ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي تقيمها جمعية دار البر الخيرية شكر الله لها وتقبل الله منا ومن القائمين عليها وتأتي هذه الدورة كما سمعتم في الإعلان عنها تحت عنوان في رحاب اليوم الآخر وتبدأ من الليلة إن شاء الله تعالى ليلة الأحد وتستمر إلى يوم الأربعاء ليلة الخميس بإذن الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها حسن البيان وحسن الفهم وزيادة في الإيمان وصالح العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة المسلمون إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي حديث جبريل المشهور حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بين يديه سأله ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر فأركان الإيمان ستة أركان كما هو معلوم أهمها بعد الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر ولذلك قرن الله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل في الآية السابقة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فقدم الله سبحانه وتعالى ذكر اليوم الآخر بعد الإيمان بالله عز وجل قدمه على سائر الأركان كذلك فعل ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر ينذرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن تتبع القرآن الكريم وجد فيه من ذلك الكثير الكثير. يقرن الله تبارك وتعالى دائما في الذكر بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. ولذلك حين أمر الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وحواء وعدوهما إبليس بالنزول إلى الأرض أعلمهم جميعا أن نزولهم إلى الأرض نزول مؤقت لا دائم وإنما مؤقت إلى أجل مسمى. فإذا انتهى ذلك الأجل ردهم الله تبارك وتعالى إليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهكذا أعلم الله تبارك وتعالى آدم وحواء وإبليس أن نزولهم إلى الأرض إنما هو نزول مؤقت ليس للاستقرار والدوام وإنما الدنيا معبر. أنزل الله تبارك وتعالى فيها آدم وحواء وعدوهما لما سبق في سابق علمه وقدره لما أراده سبحانه وتعالى من اختبار عباده وتكليفهم وامتحانهم بالوظيفة التي خلقهم لها وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنزل آدم من الجنة إلى الأرض وهو على يقين من العودة إلى الجنة هو وصالح ذريته. ونزل إبليس إلى الأرض وهو على يقين من أنه راجع إلى النار هو ومن اتبعه من ذريته أو من ذرية آدم كما سبق بيان ذلك في القرآن الكريم في قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام. لكن لما مرت الأيام وتتابعت السنون وطال على الناس الأمد قست قلوبهم وغرتهم الحياة الدنيا فبعث الله تبارك وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى الإيمان بالله عز وجل وإفراد بالعبادة والإيمان بلقائه وأن الناس إليه راجعون ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وتتابعت الأنبياء والرسل بعد نوح عليه السلام يدعون الناس إلى الإيمان بالله عز وجل والإيمان بلقائه وينذرونهم لقاء الله عز وجل ويحثونهم على الطاعة التي تبلغهم رحمة الله عز وجل وتنجيهم من عذابه. ولذلك جاء على لسان جميع الأنبياء والمرسلين بعد نوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فذكر الخليل إبراهيم عليه السلام اليوم الآخر وما فيه من جنة، وسأل الله أن يجعله من أهلها، وما فيه من نار، واستعاذ بالله منها. ولما كلف الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام للرسالة والذهاب بها إلى فرعون، قال له في أول ما حمله الرسالة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال الله تبارك وتعالى عن يحيى ابن زكريا عليهما السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في عند ولادته: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأنبياء مهتد ومقتد كما أمره الله عز وجل في قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإنه عليه الصلاة والسلام قام في قومه مقام الأنبياء والرسل في قومهم، فدعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان باليوم الآخر. وكان القوم قد ألفوا تعدد الأصنام والأوثان وتعدد الآلهة، وكانوا قد قست قلوبهم وتعلقت بالحياة الدنيا، فأنكروا البعث بعد الموت، فجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد الذي يدعوهم إليه جدالا كبيرا ومتكررا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كذلك أيضا جادلوه عليه الصلاة والسلام فيما يدعوهم إليه من الإيمان بلقاء الله والبعث بعد الموت: لتجزى كل نفس بما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام في البعث بعد الموت، وأنكروا ما يدعوهم إليه من الإيمان بالبعث بعد الموت، وقالوا: أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وحكى الله تبارك وتعالى عنهم هذا الإنكار في مواضع كثيرة من كتابه، ورد عليهم سبحانه وتعالى بالحجة الدامغة والبرهان الساطع الذي به تقام الحجة عليهم. فإن آمنوا فقد نجوا أنفسهم من عذاب الله، وإن كفروا بعد هذا البيان فقد لزمتهم الحجة وحقت عليهم كلمة العذاب. يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكفر بلقاء الله كفر بالله عز وجل، والإيمان بلقاء الله إيمان بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الحكايات التي حكاها الله تبارك وتعالى عن أقوال الكافرين للرسول العظيم ما قرأه علينا إمامنا في صلاة المغرب، وهو قول عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين. فأقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته وأضافها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام تكريما له وتشريفا، والله رب محمد ورب الأولين والآخرين، ولكن الإضافة هنا إضافة تكريم وتشريف من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فوربك لنحشرنهم والشياطين. فأقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه حاشر الناس أجمعين وباعثهم ليوم لا ريب فيه لتجزى كل نفس بما كسبت. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم بربه على ما أقسم الله تبارك وتعالى عليه. قال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو، أي البعث بعد الموت اللي انت بتقوله ده حق هو، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهكذا أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى على أن البعث بعد الموت حق، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام فكرر القسم على ذلك 3 مرات إن البعث حق، فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك فالنار أولى به. أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه بربوبيته لنبي محمد عليه الصلاة والسلام على إن البعث حق، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم بربه على إن البعث حق، فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك فالنار أولى به. ولذلك قال عز وجل بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقيل لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا فإنه لا يكفيكم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فإن قال قائل وما هي الأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنكرين للبعث بعد الموت والمكذبين باليوم الآخر على صدق ما أخبرهم به إن البعث حق؟ فالجواب إن هذه الأدلة والبراهين التي نصبها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنكرين تفرقت على صفحات القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ولكن الله عز وجل جمعها في مطلع سورة النبأ. فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لأنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن صحة ما سمعوا من محمد عليه السلام أنهم بعد الموت يبعثون. فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا التساؤل فيما بينهم عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي لا يجوز أن يتساءل فيه ولا يجوز أن يختلف عليه، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم هددهم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وبعد هذا التهديد جاءت الأدلة والبراهين التي تقنع كل عاقل على صدق الله عز وجل ورسوله فيما أقسم عليه من أن البعث حق. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات يقول العلماء أنها جمعت المتفرقة في القرآن الكريم من الأدلة والبراهين التي أقامها الله تبارك وتعالى لعباده على حقيقة يوم الدين وأن البعث حق. وهذه الأدلة والبراهين على أربعة أقسام. الأول، الدليل الأول على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور أن الله سبحانه وتعالى خلق من الخلق ما هو أكبر وأعظم وأشد من خلق الإنسان، والذي يقوى ويقدر على الأكبر والأشد لا يعجز عن الضعيف العاجز، فعل شيئا عظيما. فهل هناك عاقل يقول هل تستطيع أن تفعل ما دون ذلك الشيء العظيم؟ الذي يفعل الصغير قد لا تعرف هل يقوى على الكبير أم لا، لكن الذي يفعل الكبير لا يسأل عن إمكان فعله للصغير. فالله سبحانه وتعالى خلق من الخلق ما هو أكبر وأشد وأعظم من خلق الإنسان، ألا وهو خلق السماوات والأرض وما عليها من الجبال. وهذا الدليل في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. فالأرض وما عليها من الجبال والسماء وما فيها من شمس وكواكب ونجوم وأقمار، هذه المخلوقات الأرض والسماء والشمس والقمر والكواكب والنجوم، هذه المخلوقات أشد خلقا من الإنسان وأعظم من الإنسان وأكبر من الإنسان. فإذا كان الله تعالى خلقها فكيف يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته، وكيف يعجز عن بعثه ليوم الدين ليجزيه بما عمل من خير أو شر؟ يقول الله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. أين هذا المخلوق الضعيف؟ هذا المخلوق الضعيف أين هو من السماوات؟ أين هو من الأرض التي هو عليها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء، لدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا اعترفتم وأقررتم بأن السماء أشد منكم خلقا فاعلموا أن الله بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء. طيب الله بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فكيف تستبعدون أن يعيدكم الله تعالى بعد موتكم؟ ولذلك قال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يصبه تعب ولم يمسه نصب كما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب؟ أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا النوع الأول من الأدلة والبراهين على إمكان البعث وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، أن الله خلق من الخلق ما هو أكبر وأعظم وأشد من الإنسان فلن يعجز أن يحيي الإنسان بعد موته. الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إعادة خلقه، والله تبارك وتعالى وهب الإنسان الحياة بعد الموت أول مرة فلن يعجز أن يهبه الحياة بعد الموتة الثانية. والدليل على ذلك من آيات النبأ قوله تعالى وخلقناكم أزواجا فالله تبارك وتعالى الذي خلقنا أزواجا ذكرانا وإناثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. فالدليل الثاني على إمكان البعث أن الله تعالى خلق الإنسان أول مرة فكيف يعجز عن إعادته مرة ثانية؟ كان الإنسان عدما فأخرجه الله تعالى من العدم إلى الوجود، كان الإنسان ميتا فوهبه الله تعالى الحياة، فكيف يعجز أن يبعثه من العدم الثاني ويهبه الحياة بعد الموتة الثانية؟ ولذلك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كلنا لنا تاريخ ميلاد على اختلاف أعمارنا في طولها وقصرها، أين كنا قبل ذلك التاريخ؟ كنا أمواتا. ما الذي أحيانا؟ الله عز وجل. كنا عدما، ما الذي أخرجنا للوجود؟ الله عز وجل. فكيف يدعو الإنسان بعد ذلك ويقول لا بعث بعد الموت، لا حياة إلا حياتنا الدنيا، كيف يدعو على هذا؟ ولذلك ويقول الإنسان منكرا متعجبا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ ربنا يقول له أنت متعجب ليه؟ العملية مفيهاش أي عدم، بس أنت للناس، أنت للناس لو تفتكر مش هتقول كده. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على نشأتكم الثانية بعد الموتة الثانية. ولذلك لما جاء بعض المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفي يده قطعة عظم بالية، قطعة عظم قديمة جدا، وأنتم تعلمون أن العظم كلما طالت به الأيام كلما ازداد ضعفا بخلاف العظم الذي هو حديث عهد بمفارقة الحياة، الشائدة ذبحت عظمها بيكون يابس بعد فترة طويلة يضعف العظم. جاء كافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة عظم قديمة بالية جدا متفككة متحللة فوضعها في كفه ثم تركها هكذا ثم غراها في الهواء ثم قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رب؟ قال نعم يحييك ويحييك أنت ويدخلك جهنم بما كسبت من لقائك. فنزلت فيه خواتيم سورة الإنسان. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلق يعني أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس، خطاب على جميع الناس لا يخص طائفة دون طائفة ولا فئة دون فئة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم بتشكوا إن ربنا يعني كيف يبعثكم بعد الموت، فالدليل بسيط جدا. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فكيف نعجز عن إعادتكم؟ إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بل. فالدليل الثاني على إمكان البعث وأن الله يحيي الموتى لتجزى كل نفس بما كسبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الدليل الأول خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، الذي قدر على خلقها لا يعجز عن إعادة الناس بعد موتهم. الدليل الثاني الله خلق الإنسان أول مرة فكيف يعجز عن إعادته مرة ثانية. ولذلك قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي الإعادة أهون عليه. يعني في حدا هينة على ربنا؟ حدا أهون منها؟ في حدا سهلة حدا صعبة؟ قال لك لا، ربنا بس بيضرب لكم الأمثال عشان تفهموا بس. أصل أنتوا عارفين بقدرتكم، أنتوا حسب مقاييسكم ومقاديركم أنتوا عارفين. لما بتروح مشوار أول مرة بتبدأ ماشي تايه، ماشي فين؟ مش عارف تروح فين، في منين. كل ما يجيب لك واحد تساله العنوان ده فين يقول لك ماشي دغري، تقول لك ماشي دغري برضه. وبعد شويه تسال ثاني ايه، حتى اذا وصلت مشوار وعرفت المكان بعد كده تروح كل يوم الواحد 100 مره ما تسالش ثاني. لو انك انت جيت لمهندس معماري وقلت له والله انا عايز تبني لي بيت جميل طيب، بس انا شايف الحي مليان مساكن، انا ما اريد يعني سكن مثل المساكن موجودة، حي سكن مش موجود هنا. هذا التصميم والرسم الهندسي من المهندس اللي هو هيعمله أول مرة لم يسبق له مثله، هياخد منه تفكير، هياخد منه جهد، هياخد منه وقت، وهيمسك يشتغل بالقلم والورقة على اللوحة بتاعته، هيقعد فترة طويلة على ما يصمم الرسم الهندسي اللي هو عايزه. وبعدين بعد ما يستقر على الرسم بعد طول مدة وعناء ومشقة وتعب بينفذ الرسم على الواقع. جابت العمارة، جابت الفيلا، جاب المسكن، صارت الناس رايحة جاي ما شاء الله. من المصمم؟ من المهندس؟ من المنفذ؟ مهندس فلان. يا مهندس فلان انا عايز دار مثل دار فلان، يا ترى هيتعب فيها زي الدار الاولية؟ مش هيتعب، هياخد انا كتف على طول. فربنا بيخاطبنا على قدر عقولنا، يقول لنا وهو سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. واوعوا تفكروا ان في حدا هين على ربنا وحدا صعبه او حدا سهل وحدا اسهل منها. وله المثل الاعلى في السماوات والارض. ده بيضرب لكم مثل بس كده عشان تفهموا. يبقى هذا هو النوع الثاني من الادله والبراهين على ان الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. النوع الثالث من الأدلة والبراهين على إمكان البعث أن الإنسان يموت ويحيا في اليوم الواحد مرة ومرتين. الإنسان يموت ويحيا في اليوم الواحد مرة ومرتين. كيف؟ لأن الشيخ ما متناشي الحمد لله أحياء. لا، أنت بالليل تنام فتموت، ثم يبعثك الله تبارك وتعالى يحييك، هذا بعث. فالنوم موت، واليقظة بعد النوم بعث من الموت. هكذا سمى الله تعالى النوم موتا ووفاة، فقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجر مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني بعد 3 ساعات من الآن مثلا هتلاقي الناس كلها ما شاء الله نايمين، قبض الله أرواحهم. في ناس الليلة تنتهي أجلها، يمسك الله تلك الأرواح فلا يردها. يصبح الناس صحوا فلان فلان ما يلقوا فلان، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص لمن الأجل انتهى، واللي لسه ليه أجل بكرة يرد الله عليه روحه ليستوفي أجله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا كان النوم موتا واليقظة بعثا، فكيف تنكر أن يبعثك الله من الموت الأكبر يوم القيامة؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي في هذه الليلة لانقضاء أجلها ولم تردها علي، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها يعني لتستوفي أجلها الذي بقي لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فأنت أيها الإنسان تموت وتحيا في اليوم مرتين وثلاث وأكثر وأقل، فكيف تنكر أن الله يحييك بعد الموتة الكبرى بالحياة الدائمة الأبدية التي لا تنتهي أبدا، إما في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما نعيم ما لا عين رأت وإلى أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتلك هي السعادة الأبدية، وإما والعياذ بالله في نار حامية فيها أشكال وألوان من العذاب المختلف. الدليل على هذا النوع والبرهان من أدلة البعث من سورة النبأ: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. فهذه ثلاثة أدلة: الدليل الأول خلق السماوات والأرض وما على الأرض من الجبال وما في السماء من شمس والقمر ونجوم وكواكب، وهي أشد خلقا من الإنسان، فالذي خلقها لا يحدث عن إعادة الإنسان. الدليل الثاني خلق الإنسان نفسه، خلقه أول مرة دليل إعادته مرة ثانية. الدليل الثالث أن الإنسان كل إنسان يموت ويحيا في اليوم الواحد مرتين وثلاثة، فلم يعجز الله سبحانه الذي يبعثه من نومه كل يوم أن يبعثه من الموتة الكبرى يوم القيامة. الدليل الرابع أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها. تعرفون بالنسبة للزراعة مواسم الزراعة، ينتهي موسم ليبدأ موسم، ينتهي موسم ليبدأ موسم. في حالة الانتقال من موسم إلى موسم، الآن حصل الناس القمح، ترى الأرض الآن سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، هامدة ميتة ما فيها حياة. إن شاء الله على دخول الشتاء وبداية نزول المطر يحرث الناس ويبذرون، يحرث الناس ويبذرون، يحط البذرة في الأرض وينزلون وينتظرون رحمة الله المطر الغيث أن ينزل على الأرض ليحييها. فبعد ما المطر ينزل بفضل الله ما هي إلا أيام تبتدي البذرة اللي تحت الأرض تشق الأرض وتطلع فوق الأرض كده عود أخضر يظل ينمو وينمو وينمو ويكبر ويحمل القمح مرة ثانية بإذن الله. هذه الأرض الميتة التي أحياها الله تبارك وتعالى بالماء بعدما كانت ميتة، هذا دليل على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. الدليل على هذا من سورة النبأ قول الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة خاضعة ما فيهاش أي حركة ساكنة تماما ما فيها أي حياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خذ من هذا دليل على بعث الناس يوم القيامة: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. على ما يدل هذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ويقول سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. مثل خروج البذرة والعود الأقدم من تحت الأرض بعد نزول المطر على الأرض، كذلك يخرج الله تبارك وتعالى الموتى ويحييهم يوم القيامة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ثم إنك حين تقرأ القرآن الكريم ترى أن الله تبارك وتعالى بعث أمواتا كثيرين من قبورهم بعد موتهم، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. إذا دققت النظر فقط في سورة البقرة وجدت فيها من ذلك الكثير، منه قوله تعالى لبني إسرائيل أصحاب موسى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعث تم في هذه الحياة حتى تكون حجة للناس على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ثم بعد ذلك تقرأ قصة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وكانوا قد عثروا على قتيل ولم يعرفوا القاتل. فقالوا اسألوا موسى نبي الله يسأل ربه ليدلها من قتل هذا القتيل. فكان جواب موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلم تستوعب عقولهم العلاقة بين السؤال وبين الجواب. نحن نقول لك سلنا ربك من قتل هذا وأنت تقول اذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذي يهزأ بالناس ويصفر منهم، هذا إنسان جاهل ونبي الله لا يمكن أن يفعل فعل الجهلاء ولا فعل السفهاء. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأخذوا يشددون على أنفسهم في صفة البقرة فشدد الله عليهم ثم ذبحوها وأخذوا بعضا منها وضربوا به القتيل فقام حيا بإذن الله. مقتول ضرب بقطعة من بقرة مذبوحة قام حيا بإذن الله. وسألوه من قتلت؟ قال فلان هذا قتلني ثم عاد ميتا. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. فضربوه فقام حيا فسألوه فهجرهم كذلك يحيي الله الموتى. فالكلام بقى في اختصار: فقلنا اضربوه ببعضها، حذف الكلام كذلك يحيي الموتى، ذكر التشبيه دلك على المحذوف. فضربوه فأحياه الله. فسألوه من قتلك؟ قال فلان قتلني ربنا بالغلوم. كذلك كما أحيى الله هذا القتيل بعد موته كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. كان يقول مثلا عافانا الله والمسلمين نزل بالبلد طاعون فخافوا من الطاعون، خرجوا من البلد هاربين من الطاعون حذر الموت، فقال لهم الله موتوا لأنه لا يغني حذر من قدر. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. قال بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكان من نبي هذا الرجل أنه كان على سفر فمر على قرية خراب مدمرة ساقطة سقوطها على أرضها أهلها موتى هلكا، فقام متأملا ينظر كيف سيحيي الله تعالى أهل هذه القرية، أن يحيي هذه الله بعد موتها المرد بها أهلها ربنا مش هيحيي البيوت والسقف والأرض أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأراه الله من نفسه هو الآية، فأماته الله وتركه ميتا 100 سنة. وكان الرجل مسافر، وسيلة السفر القديمة معروف، عزك هذا الحمار، والرجل مسافر عز وواد عز طعام وشراب، فالرجل معاه الحمار طعامه وشراب، الرجل مات ومات الحمار، فترك الله الرجل ميتا 100 سنة. ثم بعثه وسأل كم لبث، العمر مهما طال في نظر أهله قصير، قال لبثت يوما انت مخلص او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. شو بقى انت عايز تعرف انا حقي البلد ازاي؟ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اي لم يتغير. تطور حضرتك انت عندنا ثلاجات دلوقتي، ثلاجات حديثة، ومع ذلك نحط فيها الاكل مدة معينة، لمدة ثالث يتغير الطعام هو بالثلاجة. لو انقطع التيار الكهربي فترة بسيطة فصل الطعام. تصور طعاما وشرابا في الصحراء في الارض الخالية 100 سنة، كم فصل من فصول السنة جاء عليها؟ الشتاء والربيع والصيف والخريف، كل دي تغيرت على الاكل وشرب 100 سنة في الصحراء، والله حافظها لم تتغير. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغيرش زي ما هو كأنه لسه بتاع النهاردة. وانظر الى حمارك، الحمار كما قلت كان قد مات وتحلل ذهب لحمه وتقطعت اوصاله وتفرقت عظامه، عظمها هنا وعظمها هنا. قال وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. فإلى الحمار لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم تطايرت العظام فركب بعضها بعضا، كل عظمة مكانها، الصغيرة في مكانها والكبيرة في مكانها، كيف ننشزها والعظام كيف ننشزها، أي نرفعها من الأرض ونركبها على بعضها، ثم صار هيكل العظم تمام، ثم كساه الله لحما ودبت فيه الحياة، والرجل واقف يتفرج. فلما تبين له قال اعلم، وهذا رجع علم عين اليقين بقيته قدام عينه، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، انت مش مؤمن ان احيي الموتى، قال بلى. الآية اللي قبل الآيتين دول، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال المفسرون أخذ الخليل إبراهيم عليه السلام 4 أصناف من الطير مختلفة فذبحها ثم جعل رؤوسها عنده، ثم خلط اللحم باللحم والعظم بالعظم والدم بالدم والريش بالريش وكذا، ثم فرطها على رؤوس الجبال ونزل في أسفل الوادي وعنده رؤوسها ونادى عليها بأمر الله فأقبلت إليه تسعى، تطايرت العظام وركب بعضها على بعض وصار كل طير جثة تمام بلا رأس ولا حياة. فلما جاءه أعطاه رأسه فركبت كل رأس في جسمها حية بإذن الله. فهذه أمثلة ونماذج من إحياء الموتى في الدنيا من عهد الخليل إبراهيم وما بعد إلى عهد موسى عليه السلام. ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام مؤيدا من الله ببعض الآيات والمعجزات، ومنها إحياء الموتى بإذن الله. كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، يقول الدليل على أنني رسول الله أني أبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. بإذن الله. يقول له رجل طيب ابني فلان ميت احيه لي، ينادي عليه يقوم حيا بإذن الله. أبي ميت احيه لي، ينادي عليه يقوم حيا بإذن الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله سبحانه وتعالى حين يجمعنا بعد الموت، يجمع عظامنا بعد الموت، مش هيبقى جمع كده كلام، ده جمع في منتهى الدقة والتسوية. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. حتى هذا البنان هيخرج الإنسان بعد البعث في منتهى الدقة والتسوية. ولذلك في الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أسرف رجل على نفسه فخاف من الله فجمع بنيه ووصاهم وصية. أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال إني موصيكم. قالوا سمعنا وأطعنا، أمر وصي ونحن نبذل. قال إذا مات فاحرقوه ثم غروا ترابه نصفه في البر ونصفه في البحر فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. الرجل أصرف على نفسه في المعاصي وبعدين حضر الموت وخايف من ربنا، فهو عايز يعمل حاجة يهرب من العذاب، فوصى بنيه بهذه الوصية لما يموت يحرقوه بعد النرمة تنطفق عن الجثة الشوية التراب اللي باقيين من الجثة. قال اجعلوا نصفها في البر ونصفها في البحر. ليه؟ لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا عليه. إذا الرجل مؤمن بالله مش كافر بالله، الرجل مؤمن بالله ومؤمن بالعذاب ومؤمن بالنعيم، لكن هو معرفته بربنا محدودة. فكر من خوفه من ربنا، من خوفه من ربنا عايز يهرب، ففكر في هذه الفكرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله لعظامه كوني تراب، العظام المحروقة المتناسلة في البرد، قال لها كوني فلانا فكانت فلانا، وجد نفسه بين يدي الله كما كان قبل الموت. قال الله ما حملك على ما فعلت بنفسك، مت نفسك إلى ليه؟ قال مخافتك وأنت أعلم، قال اذهبوا به إلى الجنة. والشاهد أن الله تبارك وتعالى جمع رجلا حرقت جثته وذري تراب في البر والبحر وجمعه الله تبارك وتعالى بين يديه. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه أدلة وبراهين على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ولكن كان من أسئلة المشركين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أكثرتم علينا في الكلام عن البعث بعد الموت والجنة والنار والحساب والجزاء، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ دائما في زمان الفتن تكثر الأسئلة عن القيامة، وكم بقي للدنيا، وكم بقي على اليوم الآخر، ومتى تقوم الساعة. كلما هبت فتنة خاض الناس في البعث بعد الموت والقيامة والبعث والساعة، متى الساعة متى الساعة، ويرجم كثير منهم بالغيب، يرجمون بالغيب ويتكلمون في تحديد سنة السنة التي تقوم فيها القيامة، ويجرؤ على العين سنة محددة 2013 تقوم القيامة، إلى غير ذلك من الترهات والخرافات والأباطيل والإثم والكذب والإثم. الكفار أكثر من قولهم للنبي عليه السلام متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فكان الله عز وجل يأمر نبيه أن يرد العلم إليه، يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا إخوان البعث حق، والقيامة آتية والساعة آتية، ولكن متى الساعة؟ علمها عند الله. بهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله في الحديث المشهور: ما الإسلام؟ أجابه. ما الإيمان؟ أجابه. ما الإحسان؟ أجابه. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. متى الساعة؟ دي علمها عند الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله عز وجل قال لموسى كما ذكرت بين يدي الحديث: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في قول الله تعالى: أكاد أخفيها، ما معنى أكاد أخفيها؟ قال: إن الله عز وجل خاطب العرب بما جرت به ألسنتهم في أحاديثهم، ومما جرت به ألسنة العرب في أحاديثهم إذا حمل رجل رجلا سرا وأتمنه عليه، فكلما سأله عنه مخافة أن يذيعه يقول: اطمئن لن أذيع سرك، اطمئن لن أبشي سرك. فإذا أكثر صاحب السر من سؤال صاحبه عن سره قال: اطمئن كدت أن أخفي سرك عن نفسي. يعني يا راجل لك، انت حملتني السر، حملتني أمانة، هذا خلاص سرك هذا لن أقوله لأحد، كدت أخفيه عن نفسي. فقال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال ابن جيم: أي عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي. خرج الكلام مخرج كلام العرب: إذا بالغ أحدهم في إخفاء أمر أو إخفاء سر قال لصاحبه: كدت أخفي سرك عن نفسي، مبالغة في السر والكتمان. فإذا كان الله يقول عن الساعة أكاد أخفيها أي عن نفسي عز وجل، فكيف يرجو بعد ذلك أحد أن يعلم متى الساعة على وجه التعيين والتحديد؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة قريب وأنه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها حق. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ولذلك لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها. لا تسأل متى الساعة، الساعة زين لا شك فيها، ما أعددت لها هو ده المفروض تشغل بالك به. تقوم الفتن فيكثر القيل والقائل: القيامة قربت، القيامة السنة الجاية، القيامة بعد سنتين، بعد عشرة، بعد خمسة، بعد مالك. هذا كله رسم بالغيب. يا أخي أنت مؤمن بالقيامة أي؟ لا تشغل بالك متى بها، متى تجيء. الله قال: لا تأتيكم إلا بغتة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة؟ فقد جاء شرطها، فكن مستعدا لها بما ينجيك من عذاب الله عز وجل ويجعلك من الفائزين برضوان الله تعالى وجنته. هذا وإن للإيمان باليوم الآخر تأثيرا كبيرا في سلوكيات الإنسان في هذه الحياة. إن للإيمان باليوم الآخر تأثيرا كبيرا في سلوكيات الإنسان في هذه الحياة. فشتان بين سلوك إنسان يؤمن بالبعث بعد الموت وبين سلوك آخر لا يؤمن بالبعث بعد الموت. فالأول إنسان منضبط حسن السير والسلوك، مستقيم على طاعة الله، محسن فيما بينه وبين عباد الله عز وجل. والمكذب بالبعث بعد الموت، المنكر للقاء الله، لا يحسن فيما بينه وبين الله لأنه لا يؤمن بلقائه، ويسيء فيما بينه وبين عباد الله لأنه لا يؤمن بأنه معاقب على إساءته فيما بينه وبين عباد الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لولا القيامة لكان غير ما ترون. لولا القيامة لكان غير ما ترون. القيامة مكتفان، مش عارف اخذ راحتي معاك، القيامة مخلياني محاسب عليك، خايف اكلم واحد كلمة ربنا حاسبني عليه، خايف اضرب واحد ضربة ربنا حاسبني عليه. لولا القيامة لكان غير ما ترون. فالايمان بالبعث بعد الموت، الايمان بالحساب، الايمان بالجزاء، الايمان بالجنة وبالنار، يجعل الانسان منضبطا في سلوكياته، يجعل الانسان حسن المعاملة مع الله، ويجعله حسن المعاملة مع عباد الله. في حين ان الانسان الذي لا يؤمن بالبعث بعد الموت ولا يؤمن بلقاء الله، سيء المعاملة فيما بينه وبين الله، وسيء المعاملة فيما بينه وبين عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهؤلاء القوم لما كانوا يصدقون بيوم الدين ولما كانوا من عذاب ربهم مشفقين، كانوا مصلين متصدقين برر بأنفسهم وبغيرهم من الناس لأنهم من عذاب ربهم مشفقون. في حين انظر في المقابل ترى أن عدم هذه الصفات الحسنة كلها إنما كان من المكذبين بيوم الدين. يقول تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يعني أهل الجنة جعلنا الله منهم بفضله وكرمه ورحمته لما تبوأوا منازلهم في الجنة وأخذوا مقاعدهم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، نتساءلوا عن أهل النار المجرمين، دخلوا النار ليه؟ فقال قائل منهم: اسألوهم، اسألوا أهل النار. فاطلعوا عليهم وسألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طب ليه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى الاولين ايه؟ الذين يصدقون بيوم الدين، على صلاتهم دائمون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون. دول بقى يكذبون بيوم الدين، فتركوا الصلاة وتركوا الزكاة وانتهكوا اعراض الناس بألسنتهم وفروجهم. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كذلك قال الله عز وجل: ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يحملهم على ذلك ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من عايزين ايه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا مغفورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. انظر في المقابل قال الله تعالى في سورة من قصار المفصل سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو وإيه عمله؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. المكذب يوم الدين، المنكر للبعث، الغير مؤمن بلقاء الله عز وجل، يدع اليتيم لجمع اليتيم. أي ربنا قال: فأما اليتيم فلا تقهر. ده طفل صغير محكوم من حنان الأب وعطف الأب ورحمة الأب، انت عوضه، عوضه عما فقد بموت أبيه. فاللي بيعوض الذي يؤمن ان ربنا هيكافئه على كده، الذي يؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. فعشان كده كل ما جاب اليتيم يكرمه ويبره ويحسن اليه. لكن الذي يكذب بالدين يدع اليتيم وعمره لا يتصدق ولا يحب الناس على الصدقة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. وهكذا ينضبط سلوكيات الإنسان المؤمن بالبعث بعد الموت، المؤمن بلقاء الله، المؤمن بالجنة والنار، تنضبط سلوكياته ويستقيم كما أراد ربه، كما قال عز وجل: فاستقيموا إليه، وكما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. بينما الإنسان المنكر للبعث بعد الموت، المكذب بلقاء الله، الغير مؤمن بالجنة والنار، تراه يتبع السبل المنحرفة ولا يكون حسن السير ولا حسن السلوك ولا حسن الأخلاق ولا حسن المعاملة. فيا إخوتان، سيروا إلى ربكم سيرا خفيفا، واعلموا أنكم إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وأمام الله مسؤولون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم بكرمك وفضلك ورحمتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا سؤال من أخت كريمة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي أمثالها. تقول: أرجو نصيحة في حفظ القرآن الكريم وكيفية تنظيم الوقت داخل المنزل مع كثرة مشاغل المنزل من طبخ وغيره. أقول: زادك الله حرصا وبارك الله فيك. تنظيم الوقت عامل مهم جدا من عوامل النجاح في الحياة كلها على اختلاف نواحيها ومجالاتها. تنظيم الوقت عامل مهم جدا، والله سبحانه وتعالى علمنا تنظيم الوقت من الأوقات التي فرضها للصلوات. فسبحان الله، حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. فالله تعالى نظم لنا أوقات الصلاة حتى نتعلم كيف ننظم أوقاتنا في الحياة كلها. اعلمي أنه لا يكون معك زوجك في البيت طوال النهار، وكذلك أولادك. فنظمي وقتك للقراءة والحفظ في الوقت الذي يكون فيه زوجك خارج المنزل وأولادك، صباحا أو مساء وفق حالك الذي تعيشينه. وأعطي القرآن الكريم من وقتك ما استطعت. ثم أخلص النية لله عز وجل في الحفظ، وألحي على الله تعالى بالدعاء والسؤال أن يجعلك من الحفظة، لأن نعمة القرآن من أجل النعم التي يتفضل الله بها على من شاء من عباده. يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والآية وإن كانت في الأمة المحمدية عمومها، أورثها الله الكتاب بعد بني إسرائيل، لكن الله أورث الأمة الكتاب واصطفى من الأمة أفرادا جعلهم حملة هذا الكتاب القرآن الكريم. فأخلص النية وألح على الله تعالى بالسؤال والدعاء أن يجعلك من أهل القرآن وحفظته، ثم اعزمي عزما أكيدا على المواظبة والاستمرار في الحفظ، ثم الزمي نفسك بقدر معين في الحفظ كل يوم، كل يوم 5 آيات، كل يوم 6 آيات. فإذا ألزمت نفسك بقدر معين من الحفظ لا تبيتين ليلة وقد فاتك هذا الورد وهذا القدر من الحفظ، بل لو دخلت فراشك وتذكرت أنه مضى عليك هذا اليوم بدون حفظ تستأذنين زوجك في النزول والوضوء والقعود على مكان الصلاة حتى تحفظي وردك. بهذه المجاهدة وبهذا العزم تستمر في الحفظ، والاستمرار من أعظم عوامل بلوغ النهاية. لكن المشكلة أن الكثيرين من الرجال والنساء على حد سواء تعلو الهمة فيبدأون في الحفظ وتبطل الهمة فيتوقفون، والوقفة تقول 1 أو 2 سنين وبعدين تجي الهمة يبدأ في الحفظ فترة قليلة وتبطل ينقطع فلا يصل إلى النهاية. فإذا عزمت فاستجيب لله حيث قال فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت على الحفظ الزمي نفسك بقدر معين كل يوم، لا يمضي اليوم إلا وتأخذين هذا القدر من الحفظ، ثم انتبهي لمراجعة المحفوظ وتعاهديه بالمراجعة، ولا تهتمي بالحفظ وتتركي ما سلط حفظه، فإن القرآن إذا حفظ ولم يراجع تفلت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن لأنه يتفلت من الصدور. تمضي الحفظ الجديد مع تثبيت ما مضى من الحفظ كل يوم. وأنصحك وأمثالك من الرجال والنساء لأنه من الخطأ أن يبدأ الطالب والطالبة في حفظ القرآن من سورة البقرة. كثير ما هم الذين إذا فكروا في حفظ القرآن يبدأ من أول البقرة. البقرة إخوان 2.5 20 ربع طويلة، وبعدين كل سورة مدنية كلها أحكام تشريعية، وبعدين أحكام يعني جهاد وحج وطلاق ونكاح وكذا وكذا، أحكام بعيدة حتى عن حياتنا. فحفظها يصعب على المبتدئ، حفظها يصعب على المبتدئ. بينما لو أن الإنسان بدأ من آخر القرآن الكريم، بدأ بجزء عامة وجزء تبارك، هذه الأجزاء الأخيرة في القرآن الكريم كنا نحفظها ونحن أطفال، فلما اجي احفظها ثاني هتبقى سهله. وبعدين احنا بنصلي بيها، الواحد بيجي يصلي بعد الفاتحه يقرا سوره من القصص فبنصلي بيها فسهله الحفظ، بعدين بنقراها كثيرا ونسمعها كثيرا فسهله الحفظ. فاذا بدا الطالب بحفظ القران الكريم من جزء عام وتبارك وجد نفسه مندفعا في الحفظ محصلا من القران الكريم الشيء الكثير، والامور النفسيه والمعنويه لا ضر في الاستمرار. لما نجي نفسي كده حفظت جزء في اسبوع، حفظت جزئين في 3 أسابيع في شهر، معنويا كده بنبسط وبفرح وبستمر. لكن انا لما ابدا في البقره يعني يصعب علي ان انجز حفظها في وقت قريب، من الايام تطول وتضعف الهمه. وبعدين حتى لما خلصت واسال حافظ قد ايه؟ اقول حافظ سوره البقره. هي سوره كبيره وعظيمه وهي جزئين ونص، لكن في فرق بين اقول انا حافظ سوره البقره وبين اقول حافظ جزئين ونص. شوف الفرق، جزئين ونص، اما سوره واحده لكن جزئين ونص، هي سوره جزئين ونص لكن كلمه جزئين ونص معنويا بتشرح النفس وتسع الصدر. فانصح السائله ومن امثالها بما ذكرت، ضروره الالحاح على الله بالدعاء والسؤال، صدق العزم، صدق الرغبه، اخلاص النيه، المواظبه والاستمرار في الحفظ، البدء في الحفظ من الاجزاء المتاخره من القران الكريم. واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك للجميع. وهذه أيضا سيدة تقول زوجها دائما يساعد أهله بالأموال وأنا أتضايق لذلك مع العلم أنه لا يقصر في حق بيته، هو دائما يذكرني ما أن ما عند الله لم يضيع، فهل من نصيحة لي حتى أتغلب على نفسي؟ أشكرك على صدقك مع نفسك واعترافك بفضل زوجك عليك وعلى أهلك وعدم إنكارك لإحسانه، فهذه من الصفات الطيبة في المرأة المسلمة. وأشكرك على طلبك نصيحة حتى تتغلبي على ما تجر نفسك من كراهيتك لإعطاء زوجك أمواله لأهله. أقول لك بارك الله لك في زوجك وبارك له في ماله وأهله وولده. اعلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرزق يزيد بصلة الرحم وأن الأعمار تطول بصلة الرحم، من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فاحمد الله أن رزقك زوجا صالحا ليصل رحمه ويحسن إليك أيضا، فهو لم يسل إليك بعد إحسان الأهل إنما أحسن إليك وأحسن إلى أهله، فاحمد الله على هذه النعمة أن رزقك زوجا صالحا كهذا الزوج. ثم دائما استعيذي بالله من الجبن والبخل، استعيذي بالله من الجبن والبخل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، فدائما رددي هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم قني شح نفسي، اللهم بارك لي في زوجي وبارك له فيا، وهكذا سل الله دائما حسن الخلق، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تفضل دعوتها أن توجه أسئلتك مباشر بدون ورق. يا إخوان بارك الله فيكم، اعلموا أن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست فريضة، وأن القراءة بعد الفاتحة سنة في الأوليين دائما وسنة في الأخريين أحيانا. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في الثالثة وفي الرابعة، فالمصلي سواء كان مسبوقا بركعتين أو بركعة أو في أي حال أو كان مع الإمام من أول في الصلاة السرية، إن شاء قرأ بعد الفاتحة وإن شاء لم يقرأ، وإن شاء قرأ في الأربع وإن شاء قطع الأوليين، وإن شاء قرأ في بعضها دون بعضها، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. إذا المفروض أن تقول أتيت وقد قام الإمام إلى الثالثة، الإمام لا شك أنه سيقرأ الفاتحة وحدها، أنت تسأل هل تقرأ أنت بعد الفاتحة؟ إذا استطعت أن تقرأ الفاتحة وفرغت منها ولم يركع إمامك فلا بد أن تقرأ، لأنه ليس في الصلاة سكوت، وما أظنك تستطيع أن تقرأ بعد الفاتحة وراء إمام يقرأ الفاتحة وحده، والله أعلم. فإياك إن شاء الله.
لو
دخلت
المسجد السائل وتعرف أنه يمسك
الحقيقة أيها الأحبة، مسألة السائلين وكثرتهم في هذا الزمان وتردد مع المساجد وفي الشوارع وربما على المنازل، الحقيقة هذه الآن صارت شبه مهنة، وبالتجربة والوقوف على بعض الحالات تبين فعلا أنهم ليسوا بحاجة أبدا وعندهم أموال كثيرة، ولو كان السائل صادقا مع نفسه لسأل حتى إذا أخذ ما يكفيه رجع إلى بيته، وبعدين يسأل كل يوم بيوم لكنهم كما ترون في الأوقات الخمسة في المساجد في طول النهار في الشوارع يتقضون على البيوت فيجمعون الأموال والأموال يستطيع أن يجمع في يوم واحد ما يكفي لشهرين وثلاثة بل لسنة. فلو كان صادقا لو كان قانعا لو كان يعني متعففا لاكتفى بما جمع حتى إذا نفد ولم يكن هو قادر على العمل سأل مرة ثانية. لكن الحقيقة الواقع كما قلت يشهد بأن هؤلاء الناس اتخذوا هذه مهنة. فعلى أي حال إما أن نردهم بميسور من الفوق وإذا استطعنا نصيحتهم نصحناهم وإلا سكتنا عنهم. ومن أعطاهم لا يعطي العطاء الكثير لا يعطي العطاء الكثير لأنك لا تعرف حال هذا السائل وعندك من الفقراء والمساكين المتعففين الذين جلسوا في بيوتهم لا يسألون الحافة وهم أولى بصدقتك وبإحسانك إليهم قص إليهم. أما هذا السائل إما أن ترده ما يسون القول إذا استطعت أن تقدم لي النصيحة انصحته بحرمة السؤال وبما شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإما أن تسكت عنه وإن أعطيته فأعطيه قليل وأنت معذور بعطائك إن شاء الله تعالى حتى ولو وقعت صدقتك في يد غني كما هو الحديث المشهور والله أعلم. يقطع التعب فتحصل الراحة. جعلنا نومة سبات طول النهار الإنسان يشتغل يكدح يتعب فينام وكذا انقطع التعب ذهب التعب وحلت محله الراحة. نعم وهذا من فضل ربنا على الناس. تصور إنسان قعد أسبوع يشتغل ما نمشي خالص كيف ستراه بعد أسبوع من العمل المتواصل. فمن فضل الله جعل لنا الليل والنهار لنعمل بالنهار ونسكن بالليل نرتاح حتى نستطيع مواصلة العمل. نعم كيف يستطيع طالب العلم أن يعيد نشاطه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء شرة ولكل شروات فترة. طبيعة الإنسان كده دائما فيه مد وجبس في نشاط وفي فطور والمطلوب من الإنسان أن يكون بس واخد باله من نفسه في حالة الفطور. يعني أما ما عارف أنا كسلان أبحث أنا كسلان علشان ما أستمرش في الكسل والبطالة والخلود إلى الأرض. لأن أنا لما أحس أنا كسلت أسيب نفسي يومين ثلاثة تروح ماشي لكن بعد ثلاثة أيام الفطور ما عادش بقى عارض لا ده صار مرض. إذا أصيب الإنسان بالفطور والملل والكسل فزاد على ثلاث صار مرضا. فعلي أن يعالج نفسه. أنا لما أجي نفسي مليت أروح أنا أخف عنها يومين ثلاثة ماشي لكن بعد كده ما استدعيش شيء. أكرهها كرها على الطاعة أكرهها كرها على العبادة أكرهها كرها على طلب العلم فتألفوا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالنصيحة دائما أن الإنسان إذا أراد أن يعيد نشاطه أن يقرأ في فضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين كتاب جيد في هذا الباب. لأن النفس مفطورة على أن لا تعمل إلا المقابل ومن عمل حتديني قد إيه. فالنفس لما ما تعرفش قيمة العمل لا ترغب فيه لكن لما أقرأ فضاء الأعمال من صلى البردين دخل الجنة من قال سبحان الله وبحمده غوث لو دخل في الجنة من عمل كذا لو كذا لما أقرأ في فضاء الأعمال أعرفها النفس تطمع في هذا الأجر المترتب العمل فتعمله إن شاء الله تعالى. ثم بعد قراءة فضاء الأعمال لابد من قراءة شيء من سير أعلام النبلاء من سير الصالحين سير علماءنا السابقين علماء السلف والتابعين رضي الله عنهم الدين كيف كانوا يثنون أعمارهم في الدعوة في التعلم وفي الجهاد في سبيل عز وجل. فلما تقرأ سيرتهم يعني تلاقي نفسك انت يعني انت مقصد خالص 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 فتشهد الهمم بقراءة سيرة الصالحين. نعم
نعم
إذا ابتليت بمثل هذا الإمام المصر على القنوت في الفجر كل يوم بعدما بينت له بدعية هذا الأمر وأنه ليس من السنة، فأنت إذا كان عندك مسجد آخر به إمام سني فأغضو إلى هذا المسجد الآخر واهجر ذلك الإمام، لعل في هجره يكون ندم له وحظ على التزام السنة. وأما إذا لم يكن عندك مسجد قريب منك ويشق عليك أن تنتقل إلى مسجد آخر فصل وراء هذا الإمام، وإذا قنت فتابعه وأمن على دعائه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولعموم ما جاء في النهي عن الاختلاف والتفرق، وليس هناك من صورة أسوأ في التفرق والاختلاف من صورة مأمومين وراء إمام واحد يخلد واحد حاطه ليه ساكت والثاني يقول آمين ورحمة إليه، فطبعا هذه تفرقة واختلاف كبير جدا. فمن أجل الوحدة واجتماع الكلمة نتابعه من أبهم الحديث ما كلامه يتبعه نتبعه إحنا إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولهم هداية والتوفيق. نعم بارك الله فيك، لعل هذه تحتاج إلى محاضرة ثانية شخصا. لكن ننصح إخواننا المبتدئين والعوام، طالب العلم يا شيخ سعد، طالب العلم الذي وقف على أرض صلبة وقطع شوطا كبيرا في العلم، هذا خلاص إنسان أمن عليه، لا يخفى عليه الغث والسمين والصحيح والضعيف، فيقرأ ما شاء ويأخذ من كل كتاب خيره ويترك شره. لكن ننصح العامة في التفسير خاصة أن يكتفوا بأحد الكتابين أو بهما، كتاب أيسر التفسير لشيخنا الشيخ الجزائري حفظه الله ومتعه الصحة العافية، أو كتاب تيسير الكريم منان في تفسير كلام الرحمن لشيخنا الشيخ السعدي عليه رحمة الله. هذان الكتابان من أحسن ما كتب في التفسير بأسلوب سهل مبسط، ننصح بهما العامة ومبتدئ من طلبي العلم. عليكم السلام. نعم. موت الدماغ عافاك الله. هذه مسألة بارك الله فيك، مسألة تناطح فيها الكبار، فكيف لمثلي أن يدخل بينهم؟ نعم. تفضل. مرة ثانية.
يسكت
ولا يتكلم خمس دقائق، يعني أطول الذكر بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا كان الإمام بيقول هذا جزاه الله خيرا نقول ذكر مشروع، وإحنا إذا كناش حافظينه نقول ربنا ولك الحمد ونكررها، خد بالك لغاية ما يرتع. أما خمس دقائق فأكثر، هناك اعلم أن هناك بعض المذاهب الفقهية قالوا إن قنوت الفجر يكون سرا، يعني يقنط بس برضه إيه يقنط سرا، ذاكر وقفه وساكن هو ما بيقولش يرفع اليد ولا هو واقف يقنط سرا كده. هناك بعض المذاهب نصت على هذا، وقنوت الفجر سواء كان سرا أو جهرا ليس من الشرك. من أقول فأقول نردد إذا كنا نحفظ هذا الذكر والثناء نقوله، وإذا لم نكن نقصد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد لغاية ما الشيخ ما يكب. مين اللي بيقنطون؟ يعني هو بيستنيهم؟ إزاي يستناه؟ لا 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 لا، هذه مسألة عصرية أو مرة نسمع عنها هذه، الإمام يقف ساكت ويسوق ما يقنطوا. إذا إحنا قلنا لهم لو قنط هم يتبعون، لو هم يسوقوا يقنطوا ويقف واحد ساكت كده ما يفتحش كده. يا إخوان بارك الله فيكم، الصلاة عمود الدين ومنزلتها لا تخفى، لكن هناك أمر مهم جدا للصلاة وهو صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. يا إخوان العمل الصالح من المؤمن لا يقبل حتى يتوفر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحسن الظن بالمسلمين أجمعين الحمد لله أنهم الحمد لله يعني يخلصون النية لله، نحسن كذلك. لكن يا إخوان مسألة الاتباع دي مسألة نادرة، دي مسألة نادرة، مسألة الاتباع في كل شيء دي مسألة نادرة. والإخلاص وحده لا يكفي لقبول العمل، الإخلاص وحده لو كان إنسان مخلص نيته غير موافق للسنة الإخلاص وحده لا يكفي لقبول العمل، لا يقبل عمل حتى يكون مخلصا لله موافقا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن: هذه آية امتحان، هذه الآية آية امتحان، زعم قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم الله بهذه الآية فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيرقى الإسلام: كن حريصا على إخلاص النية، وكن حريصا على موافقة السنة، فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد المرسل بالاتباع. نعم، وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله.